أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيه الخامس وهو الذي جعله الشيخ الأعظم في الرسائل رابعا وهو الاستصحاب التعليقي. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. يوجد قولان لدى الأعلام. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو الذي تبناه الشيخ الأعظم وتبناه الآخند أيضا، ويظهر من كلام الشهيد الصادر، وهو جريان الاستصحاب التعليقي وحجيته. القول الثاني ما تبناه صاحب الرياض ونجله السيد المجاهد وكذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد الروحاني في المنتقى والسيد السيستاني، وهو عدم حجية الاستصحاب التعليقي. إذن قولان في المسألة. النقطة الثانية ما هو الفرق بين الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي؟ الاستصحاب التنجيزي هو الذي يكون فعليا بجميع شروطه وخصوصياته، مثل استصحاب بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة، فإن وجوب الجمعة في زمان الحضور كان فعليا لتحقق الشروط والخصوصيات المعتبرة في الوجوب. فإذا شك في بقاء الوجوب في زمن الغيبة جرى استصحاب الوجوب، وهذا استصحاب تنجيزي. وأما الاستصحاب التعليقي فهو الذي يكون تقديريا وتعليقيا من بعض الجهات، فبعض شروطه فعلي لكن بعضا آخر تعليقي. ومثال ذلك حرمة العصير العنبي عند الغليان، فإن هذه الحرمة معلقة على غليان العصير، وبالتالي فإذا تحول العنب إلى زبيب، من حالة الرطوبة كان عنب ولما جف صار زبيبة، فإذا تحول العنب إلى زبيب ثم غلا ولم يذهب ثلثا يقع الشك في حرمته، فإنه لو غلا وهو عنب لكان حراما، لكنه غلا بعدما تغيرت بعض خصوصياته وهي خصوصية الرطوبة، تحولت إلى جفاف، فهنا يمكن أن يقال بأن هذا العصير لو غلا وهو عنب لكان حراما جزما، فإذا غلا وهو زبيب نشك فنستصحب بقاء حرمته. التعليقية لا التنجيزية، لأنه لم يكن حراما حالة كونه عناب، إنما نقول لو غلا وهو عنب لكان حراما، فلما غلا وهو زبيب نشك فنستصحب بقاء الحرمة، وهذا هو الاستصحاب التعليق، فهو معلق على قضية شرطية. هذه يا مولاي الجليل النقطة. النقطة الثالثة في بيان محل الكلام، وهنا نشير لبعض الأمور المهمة. التي تعينك على تحرير المطلب. الأمر الأول أن جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام يتوقف على التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يجري لا الاستصحاب التنجيزي ولا التعليقي، إما لقصور في الأدلة كما هو قول الإخباريين مثلا، أو للمعارضة، أو غير ذلك مما ذكر. إذن أرأيت أهمية المسألة السابقة والتنبيه السابق؟ فإذا بنيت سابقا على عدم جريان الاستصحاب بشبهات حكمية إذا خلاص انتهى. فالاستصحاب التعليقي في الأحكام أيضا غير حجة. هذا الأمر الأول لازم يصير ببالك، ونبه عليه السيد الخوئي. لذلك قال: والكلام في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التنجيزية، لأنه مع الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فيها كما هو المختار كان البحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية ساقطاً، فإحنا مجاراة مع الإعلام بحثنا، وإلا هكذا على كلام. هذا الأمر أول. الأمر الثاني: إن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون العنوان مجرد مشير ولا موضوعية له، بل المدار على الماهية للشيء، والعنوان مجرد مشير. كعنوان مثلا الحنطة إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي، كما إذا قال الشارع: تصدق على الفقير بالحنطة، وقلنا أن الحنطة عنوان مشير، وبناء على ذلك يجوز التصدق على الفقير سواء بالحنطة أو بالدقيق أو بالخبز أو غير ذلك مما تتحول له الحنطة. وبالتالي فإذا شككنا في جواز الصدقة على الفقير بالخبز لم نحتاج لإجراء الاستصحاب، لأنه لا موضوعية للحنطة، إنما المناط على الماهية، والماهية موجودة. واضح؟ القسم الثاني: أن يكون العنوان مأخوذا على نحو الموضوعية لا المشيرية، ومثال ذلك عنوان الخمر، كما إذا قال الشارع: لا تبع الخمر، وتحول الخمر مثلا إلى خل. فهنا انتفى الموضوع للحرمة، لأن الموضوع الخمر وقد انتفى، فبالتالي يجوز بيع الخل بلا حاجة لإجراء استصحاب. القسم الثالث وهو المهم: أن يكون الدليل مجملا أو مهملا، بحيث لا يعلم أن العنوان ملحوظ على نحو مشيرية أو على نحو الموضوعية. ومثال ذلك العنب إذا غلا حرما. ولا نعلم أن عنوان العنب مأخوذ على نحو المشيرية، فإذا مأخوذ على نحو المشيرية ما نحتاج إلى الاستصحاء، فإذا غلى الزبيب كان حراما، لأن المناط على ذات الشيء، كان عنبا كان زبيبا كان أي شيء. وكذلك لو علمنا أن العنوان ملحوظ على نحو الموضوعية وأن هناك خصوصية للعنب، فحينئذ إذا كان الغالي هو الزبيب لم يكن حراما بلا حاجة للاستصحاب، لأن موضوع الحرمة العنب والذي غلى الزبيب. إنما يأتي الشك ونحتاج لإجراء الاستصحاب التعليقي إذا كان الدليل مجملا أو مهملا، بحيث لا نعلم أن الموضوع أخذ على نحو الموضوعية أو على نحو المشي رية كالعنب، لا نعلم أن له خصوصية أو مشير. وقد أشار المصنف لهذا الأمر في ضمنك كلامه، فالتفت تقول خارج من الكتاب، لا هذا يعينك تعرف وين البحث، حتى لا تسألني بعدين يا شيخ مهدي تقول هذا قياس العصير، الرواية قالت العصير العنبي حرام واللي غلى الزبيب والموضوع مختلف. نقول لا أغاتي، لا، الكلام إن ما ندري إن هناك موضوعية للعنب أو ليس له موضوعية. أما إذا علم إن له موضوعية انتهى البحث، أو مشيرية انتهى البحث، ما نعرف عنوان مشير أو موضوع، فلذلك نحتاج لإجراء استصحاب. من خلال الدليل، نعم، ما يظهر من الدليل أو بالقراءة الأخرى، إجماع غير شهرة، رواية صريحة أخرى، وهكذا. والأصل، الأصل لو شككنا الأصل الموضوعي، إلا تكون قرينة على المشي. هذا يا سيد حسن النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. الدليل على قول المشهور أفاد المصنف بأن الدليل على جريان الاستصحاب التعليقي هو وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي فهو إطلاقات الأخبار، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، سواء كان الحكم المستصحب تنجيسيا كجواز بيع العنب، حيث نعلم أن العنب يجوز بيعه وهذا حكم تنجيسي ليس معلقا على شيء، الشرع يقول يجوز بيع العنب ما يجري الاستصحاب، أم كان المستصحب حكما تعليقيا مثل العنب إذا غلا حرم شربه، فحرمة الشرب للعنب حكم تعليقي وليس كالبيع حكم تنجيزي. ودليل الاستصحاب فكلما كان لديك يقين سابق شك لاحق اجري الاستصحاب. كان الحكم المستصحب تنجيزيا كما هو واضح أم تعليقيا؟ وأما المانع فمفقود. فإن هناك بعض الموانع التي ذكرت وسنبينها لكنها غير تامة، والنتيجة حجية الاستصحاب التعليقي. واضح بعد دليل من قال بالحجية. النقطة الخامسة، الدليل على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ذكرت عدة أدلة للقول بعدم الحجية. أشار المصنف على ما فهمه بعض الأعلام لدليله، وعلى ما فهمه بعض آخر لثلاثة أدلة، وقد مر عليك في الحلقة الثالثة تلك الأيام الخالية. شوف هذه الحلقة الثالثة جايبها وياك حتى تستذكر تتنوع. وقد مر عليك يا شيخ مهدي أيام الحلقة الثالثة أدلة ثلاثة. المطلب ليس جديدا عليك. الدليل الأول، ما أشار له سيد الرياض ووافقه عليه ابنه السيد المجاهد ونقله الشيخ الأعظم وأشار له المصنف. إذا نعرف تسلسل الكلام، الآن إحنا قاعدين مع من؟ بالرياض وابنه صاحب المناهل السيد المجاهد. إيش عندكم؟ قالوا عندنا. نسمع اللي عندهم الآن حكاياتهم نشوف تامة ولا لا. وحاصله أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان هناك يقين بحكم شرعي فعليا، سواء كان الحكم الشرعي الفعلي تكليفي كوجوب الصلاة، صلاة الجمعة مثلا، أم كان الحكم الشرعي وضعي كجواز البيع والشراء. وأما إذا لم يكن الحكم الشرعي فعليا فلا موقع لجريان الاستصحاب، وفي المقام لا يوجد لدينا يقين بحكم شرعي فعليا. وذلك لأن العنب لم يغلي حتى يكون عندنا يقين بالحرمة الفعلية، والذي غلى هو الزبيب وهو مشكوك في حرمته من أول الأمر. خوف لا، هذه مو مالت مجاورة، هذه مالت شيء آخر مولاي. خوف على كل خوف، حتى لو كان عنب لكن ما غلى وهو عنب، ما عندنا قل يا الأسام إيه، ولكن نحتمل أنه إحنا ما عندنا يقين، إحنا نشك، ويمكن أنه خصوصية للعنب ويمكن أنه مشيرية، ما ندري، مشكوك الأمر. وإلا إذا قلت هو أصلع عنب، هذا رجعنا للقسم الأول المشيرية وخلاص، ما نحتاج استصحاب. لذلك إحنا نقول مرددون. إذن فليس لدينا يقين بحكم فعلي حتى يجري الاستصحاب، ومن أركان الاستصحاب اليقين السابق، ولا يوجد يقين سابق بحكم فعلي، لأن العنب الذي ورد في لسان الدليل لم يغلي حتى تثبت الحرمة الفعلية، والذي غلى هو الزبيب وهو مشكوك في حرمته من أول الأمر. وبناء على ذلك لا يجري الاستصحاب التعليقي لعدم وجود يقين سابق بحكم فعليا. سواء تكليفي أو وضعي. وبكلمة أخرى، هذا طبعا كلام من سيد المجاهد، هكذا بيّن، موجود في الرسائل. وبكلمة أخرى وشرح آخر أعمق لهذا الدليل، وهو الذي مر عليك في الحلقة الثالثة، وهو كلام النائيني في الأصل، يمكن أن يقال، هذا بيان آخر، بأنه لا يخلو إما أن يكون المستصحب في الاستصحاب التعليقي الجعل أو المجعول أو القضية الشرطية، وعلى كل هذه الاحتمالات الثلاثة لا يصح جريان الاستصحاب التعليقي. أما إذا كان المستصحب الجعل، يعني أصل الجعل والتشريع، تشريع حرمة العصير العنب إذا غلى، فهذا الجعل لا شك فيه بقى حتى نستصحب بقى، إذ نقطع بالجعل، وأن الشارع جعل حرمة العصير العنب إذا غلى، وليس عندنا شك في نسخ الحكم الشرعي حتى نستصحب بقاء الجعل. وأما المجعول وهو الحرمة الفعلية فلا يقين سابق بها، كما قال من السيد مجاهد وأبوه، لأن العصير العنبي ما غلى حتى يكون حرام، إنما الذي غلى الزبيب وهو من أول الأمر مشكوك في حرمته. إذن فالجعل لا شك في بقائه، والمجعول لا يقين سابق به، وأما القضية الشرطية حرمة العصير العنبي بشرط الغليان. فهذه القضية قضية عقلية تحليلية انتزاعية، فليست هي جعل ولا مجعول، ولا معنى لإجراء الاستصحاب في القضية الانتزاع، أي ليست هي موطن الأثر الشرعي. هذا طبعا بيان ثاني من قبل الناهيني، وهو اللي مر عليك في الحلقة الثالثة. لكن بيان الأول اللي ذكرناه هو بيان السيد المجاهد وأبوه والذي ذكره المصنف. هذا إذن الدليل الأول. ويمكن الجواب عن هذا الدليل كما أشار المصنف وفاقا للشيخ الأعظم بأنه يوجد لدينا يقين سابق بالحكم الشرعي، إذ لا دليل على اشتراط أن يكون الحكم الشرعي فعليا كما ادعى صاحب الرياض وولده، بل يكفي أن يكون الحكم الشرعي موجودا وجودا تقديريا، ولا يشترط أن يكون موجودا وجودا فعليا. فإن دليل الاستصحاب مطلق يشمل الحكم الموجود بالفعل والحكم الموجود بالقوة. وبناء على ذلك نقول لا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي لوجود يقين سابق، وهذا اليقين السابق بالحكم التقديري التعليقي، وهو العنب لو غلا لكان حراما، وإن لم يكن حراما بالفعل لأنه لم يغلي. فإذا غلى الزبيب وشككنا نستصحب تلك القضية التعليقية، ولا دليل على أنه لابد تكون الحرمة التي سنستصحبها ثابتة بالفعل، بل يكفي أن تكون ثابتة تقديرا. إذن فكما يجري الاستصحاب التعليقي لإثبات حرمة، الاستصحاب التنجيزي لإثبات حلية شرب العصير العنبي لو لم يغلي مثلا، كذلك يجري الاستصحاب التعليقي لحرمة العصير الزبيبي لو غلى. إذن هذا الدليل الأول والجواب عنه. طبق العبارة يا مولاي الآن لنرى وترى. قال الخامس أنه كما لا إشكال، شوف مباشرة، فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، يعني مقصود بمطلقا يعني لم يعلق على شيء ولم يشترط بشيء، كما لا إشكال فيما إذا كان الحكم فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا يعني تنجيزي، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان الحكم مشروطا معلقا يعني حكما تعليقيا. هذا الإشكال على مبنانا الشريف مو على مبنى غيرنا، لأن في قولين المسألة. فلو شك في مورد، لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه. مثلنا له بشنه؟ المثال المتداول المعروف، العصير عنبي اللي تحول العنب فيه إلى زبيب، واللي غلى الزبيب مو العنب. فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة. ايش قصده؟ يعني كما يصح استصحاب مثلا جواز البيع للعصير العنبي أو للعنب، هذا حكم تنجيزي، وحلية شرب العصير العنبي إذا لم يغلي، يصح استصحاب الحرمة التعليقية لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين بالثبوت والشك في البقاء. يعني أركان الاستصحاب متوفر، هذا دليل القول بش بالحجية، حجية الاستصحاب التعليق. الآن جينا إلى الدليل الأول على عدم الحجية والمناقشة. لاحظ، وتوهم، من المتوهم؟ صاحب الرياض ونجم، أنه لا وجود للمعلق، يعني الحرمة، الحرمة لا وجود للمعلق، يعني الحكم بالحرمة، حرمة العصير، قبل وجود ما علق عليه، يعني لا وجود فعله، مو لا وجود تعليقه، هو موجود أما بالفعل ما صارت حرمة للعصير العنبي. لا وجود للمعلق، يعني حرمة العصير العنبي، قبل وجود ما علق عليه وهو الغليان. فاختل أحد ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق، فما عندنا يقين سابق بحرمة فعلية. هذا التوهم اللي انتم سميتوه بحسب دعواكم دليل فاسد. لماذا فاسد؟ جدا بعد، فإن المعلق قبله إنما لا يكون، يعني الحرمة المعلقة، يعني الحرمة، الحرمة المعلقة قبل الغليان إنما لا يكون موجودا فعلا، يعني الحرمة ما تحققت بالفعل لكنها موجودة تقديرا، لا أنه لا يكون موجودا أصلا ولو بنحو التعليق. فالحرمة موجودة لكن وجود تعليقي وليس وجود فعلي تنجيزي، دير بالك غاتي. كيف؟ سبحان الله. والمفروض أنه ها مورد فعلا الخطاب بالتحريم، ولذلك الشارع قال العصير العنبي إذا غلى حرام. شو تقول ما موجود حرمة مع أن الشرع قال خاطبنا؟ فخير دليل على وجود الحرمة ولو على مستوى التعليق الخطاب الشرع، شرع الدليل بعد. والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب، فكان على يقين منه، يعني المكلف كان على يقين منه، يعني من الحكم بالتحريم قبل طرو الحالة. أي حالة؟ أي حالة هذه؟ أي حالة الزبيبية؟ فالحكم بحرمة العصير العنبي موجود ولو تقديره قبل طرو الحالة، يعني قبل طرو وتحول العنب إلى زبيب، فيشك فيه، يعني في الحكم في الحرمة بعده، يعني بعد طرو الحالة بعدما صار العنب زبيبا يشك. ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. واضح؟ وهنا عندنا يقين بالحرمة، الحرمة ثابتة ولو حرمة تقديرية تعليقية، وشك في البقاء فنستصحب. ولا يعتأ واختلاف نحو ثبوته، يعني ترى يكون الثبوت فعلي ترى يكون الثبوت تقديري، لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك. ما في فرق بين الثبوت الفعلي والثبوت التقديري لأن دليل الاستصحاب مطلق. وبالجملة بالجملة مولاي يكون الاستصحاب متمما، ها متمما لشنه؟ لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل. هذا اللي قلناه، شفته؟ هذا القسم الثالث، قلنا قد يكون الدليل مهمل مجمل. ها كيف نتخلص من ورطة الإهمال والإجمال؟ بالاستصحاب. لذلك ذكرنا هذا كي ننبهك، وإلا إذا ما كان الدليل مهمل ولا مجمل خلاص بعد عرفنا بلا حاجة للاستصحاب. وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل وهو حرمة العصير العنبي على الحكم فيما أهمل، حيث أنه ما بين حكم الزبيب، نحتمل خصوصية للعنب ما ندري، أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقا لا فرق، لكن احنا كلامنا في الحكم المعلق العصير العنبي إذا غلا حرم. فببركته، يعني بركة منه الاستصحاب، يعم الحكم للحالة الطارئة وهي الزبيبية، للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة يعني العنبية. فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته. في سائر الأحكام تنجيزية أو تعليقية، تنجيزية مثل جواز البيع، مثل حلية الشرب، تعليقية مثل حرمة الشرب المعلقة على الغليان. من أحكام المطلقة والمعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته، ها هذا حكم تنجيزي، هذا العصير العنبي كان ملكا أو هذا العنب كان مملوكا لصاحبه، بعدما غلى نشك نستصحب بقاء الملك، وهذا حكم تنجيزي. فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليان، وهذا حكم تعليقي. إن قلت هذا الدليل الثاني يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.